نزاع عن أعضاء المعين من الآن حتى قيام يوم الدين. لو ورد أمر عقيد أمر فهل يقتضي ذلك التكرار والتعدد في عالم الامتثال أم أنه بحسب الظهور ليس هناك تعدد في الوجوب ومع عدم تعدد الوجوب فالامتثال يكون واحد؟ فمع تعدد الأمر هل يتعدد الجعل والوجوب؟ الشهود أكد على أنه استظهاري وفي مرتبة الجعل لا في مرتبة الامتثال، مو يبقى عالم الامتثال، عالم الامتثال شيء متأخر عن هذا. قال كل ثم بعد شوية قال لك كل. هنا كم وجوب عند الله؟ وجوبان أم وجوب واحد؟ سؤال هو هذا، ما له علاقة شو أنتبه. كم وجوب عند الله؟ وجوبان أم وجوب واحد؟ يعني الله كم جعل عنده؟ جعل واحد أم تحدث في الجعل؟ هذا هو الكلام، وحدة الجعل أو تعدد الجعل المستفاد في عالم الاستظهار أن صيغة افعال على أي شيء تدل عليه، وحدة الجعل أم تعدد الجعل. بعد ما بين المقصود البدوي من هذا البحث قلنا أن صور المسألة أربعة، صور المسألة أربعة. الصورة الأولى أن كل من الخطابين ذكر على سبيل الإطلاق، هذا واحد. الصورة الثانية أن كل من الخطابين بوحدة اللسان ذكر على سبيل التقييد. الصورة الثالثة أن أحد الخطابين ورد على سبيل الإطلاق والخطاب الثاني ورد على سبيل الإطلاق. الخطاب الرابع أن الصورة الرابعة أن خطابين كل منهما على سبيل الشرط، ولكن كان الشرط في الأول غير الشرط. الأمور المطلوب أن نفهم أن في البين تعدد في الجعل أم وحدة في الجعل. أولا فليعلم، الآن راح نتكلم في الصورة الأولى، كلامنا في الصورة الأولى. ما هي الصورة الأولى؟ كل كل. وكلامنا أيضا فيما لو لم يتخلل بين كل الأولى وكل الثانية امتثال، وأما إذا تخلل بين كل الأولى وكل الثانية امتثال فإنه لا شك في أن كل الثانية جعل جديد، لا شك في ذلك. يعني إذا أنت قاعد عشر مرات وجبت لك آنة من المرج قلت لك كل، أكلتها. بعد ما أكلت جبت لك سمك قلت لك كل، أو نفس الثمن مرة ما يكون فرق، فإن هذا استفاد منه جعل جديد وخطاب جديد، جعل جديد وخطاب جديد. ولذا هذه ليست الصورة المقصودة في كلام. إذا أي صورة هي المقصودة؟ صورة ما لو كان لم يتخلل بين الخطاب الأول والخطاب الثاني امتثال. ثم أنه هل الأصل في كلام المتكلم التأسيسية أم التمهيدية؟ ما هو الأصل الأول؟ إنسان لما يريد يتحدث ومنه بأن هذا الحديث الثاني تأكيد للحديث السابق أم تأسيس لمادة وطلب جديد؟ القاعدة الأولية ما رأى الصوت إذا القرينة كانت دالة على التأسيس فنحن من أنصار التأسيس، إذا كانت القرينة دالة على التأسيس فنحن من أنصار التأسيس. الحديث في الأصل الأولي عند اتخاذ القرينة هنا هل القول بالتأكيد أم القول بالتأسيس؟ الجواب الأصل الأول بالتأسيس. ويكون الكلام المحمول على التأكيد خلاف القاعدة الأولية. هذا في المطلب، هذا المطلب الثالث اللي نعتقد فيه. المطلب الرابع، عنوان هذا المطلب أنه ربط بين البحث الماضي يا أخوان هذا المطلب هو بداية بحثنا أساس بحثنا منها رحيم. ربط بين البحث الماضي وبين هذا البحث. هذا البحث موقعية الجغرافية لابد أن يكون عقيد ذلك البحث. ليش؟ لأنه متفرع من ذلك البحث. ماذا قلنا بالبحث الماضي؟ قلنا حينما يتكلم المتكلم من حيث المرة والتكرار، من حيث المرة والتكرار ماذا قلنا؟ أفتونا مأجورين. قلنا بمرتبة الثبوت قد يكون ذاكرة لبعد ما البحث السادس من حيث المرة والتكرار. مرة قد يكون القصد بالعنوان في عالم الثبوت هو يريد الطبيعة مرة واحدة، ومرة يريدها نحو التكرار، وثالثة يريدها على سبيل صرف الوجود. مرحبا قلنا قلنا صرف الوجود إلى ماذا ينتهي بنا؟ إلى المرة. صرف الوجود ينتهي بنا إلى المرة الواحدة. فإذا انتهينا المرة الواحدة، المرة الثانية على رأيه يكون في صرف الوجود شيء يكون؟
لا
يعني جملة يعني لا نفي له. هذا احتفظ به. الآن نأتي ونقول في قولي كل ثم بعد ذلك أقول كل، أنت لازم ترتكب أحد المخالفتين، إما أن تحمل الكلام الثاني على التأكيد ولكن حافظ على ماذا؟ على فكرة صرف الوجود. حافظ على يا فكرة صرف الوجود، لأنه ظاهر الخطاب قلنا الأولي محمول على ماذا؟ لو ذكر الخطاب على سبيل الإطلاق فهو محمول على ماذا؟ رأينا ماذا كان؟ مو على المرة ولا على التكرار، وإنما كان على صرف الوجود. وكل من المرة والتكرار كان بحاجة إلى ماذا؟ إلى بيان. المرة كانت تحتاج إلى بيان لم تحتاج؟ فإذا أردت أن تقول بالتأكيدية فإنك خالفت يعني الخطاب الثاني، أنت راح تخالف التأسيس، ولكنك تحافظ على يا قانون على أنك تخرج. وإذا قلت بالتأسيس، أرجينا معنى مقال التأسيس، يعني تأتي بالعمل مرتين، وأن أحكام الله كم مرة؟ اثنين. هذا لا ينتجم مع فكرة صرف الوجود. ليش ما ينتجم مع ضرر؟ لأنه قلنا صرف الوجود يعني الأشياء به الطبيعة مرة واحدة، أما إرادة التعداد والتكرار ولا بد أن يكون ببيان زائد. الأصل عدم البيان الزائد، يعني قانون التعدد إنما يصار إليه عند البيان الزائد. قانون التعدد إنما يصار إليه عند البيان الزائد. فإذا أنت تريد تحمل على التأسيسية، يعني شنو معنى التأسيسية؟ يعني أأتي به هذا وعشنه وأأتي به مرة ثانية. هذا هو تكرار التعدد. بينما الإطلاق قلنا لا ينسجم مع ماذا؟ مع التعدد، لأن التعدد يحتاج إلى ذا والوحدة يحتاج إلى ذا. فأنت مضطر إلى أن تخالف أحد أمرين، إما التأكيدية يعني تقول تقع في محذور التأكيدية لكن تحافظ على ماذا؟ على صرف الوجودية. وإما تقول بالتأسيسية فإنك راح تخالف قانون ما انتهينا إليه سابقا، ما انتهينا إليه إلى أي من الأمرين تذهب. الشيخ يقول أنا ميال إلى فكرة صرف للتكرار، ميال إلى فكرة التكرار. لماذا؟ يقول التكرار وإن فيه مخالفة لكن المخالفة طبعا هذا القضية لابد أن نعرضها على من؟ على الأرض، ونرى ما سيقوله المصنف هل يرتضيه الأرض أو لا يرتضيه. وإذا هذا واحد صار بناحي يناقش المصنف لابد أن يكون هو من الأرض ويقول هذا لا أرتضيه. بس على كلامه يقول صحيح أن كل من الأمرين فيه مخالفة، ولكن الإنسان لما يخالف يخالف المخالفة الخفيفة لا المخالفة الشديدة. حمل الكلام على التأكيد ليس بالمخالفة الشديدة، فإنه وارد وليس بمستهجن، خصوص في بعض الطلام ليس بمستهجن عملية التكرار. في بعض الطلام إنسان إذا يريد الشيء خصوصا إذا كان ذاك الشيء مهم يمكن افتراض فكرة التكرار فيه. نعم أن التكرار في قضية تافهة في قضية مالها رخيصة مالها قيمة التكرار يكون عيبه، أما في قضية خطيرة فليس بالعيب. إذا نحن لا نريد أن نقول التكرار على سبيل الإطلاق عيب، وإنما التكرار عيب متى؟ متى يكون التكرار عيب؟ إذا كانت القضية تافهة وما تستحق إلى تنبيه وتكرر. وقلت مرة الكلام قولي، أما إذا قضية خطيرة لا ما تكرار ضروري، فلا نسلم أن قبح التكرار بمثابة قبح مخالفة صرف الوجود ليست على حد سواء. إذا لا نسلم بذلك فلأجل الحفاظ على ظهور صرف الوجود والقول بأن التعدد يحتاج إلى بيان زائد للمحافظة على هذا مستعدين أن نتنازل على فكرة التأسيس. أنا أقول فكرة هذا هو كلام، هذا هو خلاصة ما أراد أن يشير إليه شيء. أكرر لك إياه لأن الصور البعدية مبتني على هذه الصور، مبتني على هذا. عندنا خطاب كل ثم بعد ذلك الواجه خطاب كل. هل الخطاب الثاني تأتيشي موجب لتعدد الجعلي؟ فنقول المتكلم عنده جعلان. أم أن الخطاب الثاني تأكيدي فنقول ليس عند المولى إلا جعل واحد. في مثل هذا نقول لا محالة بوجود مخالفة. المخالفة شنو؟ إذا قلت بالتأكيد فإنك وقعت في مشكلة التأكيد، ولكن فريت من مشكلة أخرى. شنو المشكلة الأخرى؟ أن صرف الوجود المحافظة على فكرة صرف الوجود. بينما إذا قلت بالتأكيد فإنك لم تقع بمحذور التأكيد، ولكنك وقعت في مخالفة صرف الوجود. واضح هذا؟ فأنت مضطر للمخالفة. أي من المخالفتين أقوى؟ قلت هناك الذوق عند بعض علمائنا بالأصول أنه لا أرجحية للمخالفة على مخالفة أخرى، فلا نقول بأن الخطاب الثاني تأكيد ولا نقول أنه تأكيد، فلا بد من الخطاب الثاني. ما هذا المتوقف في النفس؟ هذا إذا كنا نقول أنه لا أرجحية للمخالفة على مخالفة. الشيخ شنو ذوقه؟ قال لا، كان خالف التأكيد ونحافظ على صرف الوجود. نتيجة شيء فيه كان عندنا ناجع لهم واحد، نتيجة شيء فيه لما نقول مخالف يعني نقول نقع بمشكلة التأكيد، نقع بمشكلة التأكيد ونتورط بالتأكيد للحفاظ على ماذا؟ فكرة صرف الوجود. معناه شنو شيء فيه يعني كم جعل عندنا؟ والجعل الثاني أو العبارة الثانية الصادرة من المتكلم تكون تأكيدا للجعل الأول مش إزالة. لماذا أن هذا أنك قلت بهذا؟ قال صحيح أن التأكيد مخالفة، لكن مو مخالفتها مستهجنة، لا سيما في مثل هذا المقام. لو كان المقام مقام رخيص ويمكن أن يسهل ولا يحتاج فيه إلى تشدد نقول ليش التأكيد؟ قضية تافهة، قضية تافهة. أنت مرتين تكرر علي ترى أنا أتأثر، هسه ترى عرفياتنا بعد أرجع على عرفياتك، كل واحد يرجع على عرفياته. بس قضية تافهة أنه يا أبا إحنا في الساعة الفلانية لازم نروح نشوف الواحد. قضية تافهة مو بس شيء بس مو بس مثلا. انت مرت له تكرر بيت ادعى انا الضايق واقعا الضايق. اما اذا كانت القضيه خطيره هل التكرار فيه عيب؟ لا وصل فيه عيب. وما في في آن التشريع. فإذا كان مراد المولى التأكيد على أن هذه القضية خطيرة، من أحد أساليب التأكيد على خطورة القضية يقوم بمهمة التأكيد. يقوم بمهمة التأكيد. إذن ليس حال مخالفة التأكيد على مستوى مخالفة الشرطة وجوب. ليش مخالفة شديدة؟ لأن تخرج بيان ذلك. يعني واقعا لو كان المولى يريد بيان ذلك كان يقول يجب عليك أن تأتي به مرة ثانية، لأن المرة الثانية قلنا تحتاج إلى مزيد من البيان بخلاف التأكيد. هذا هو حاصل ما أفاده الشيخ في المقام. وعليه ماذا انتهى؟ نحن نقول بالجعل واحد بهذه الصورة. ننتقل إلى الصورة الثانية. الصورة الثانية أنه كل من الخطابين مشروطين، هم الخطاب الأول مشروط هم الخطاب الثاني مشروط. كل إن جاء زيد كل إن جاء زيد. أنا بس أبين البرقية بسيطة جدا في المقام. الشيخ شو يقول أولاً؟ الشيخ يقول أنا كل ما قلته في المطلب السابق كلامنا. الأمر دائر بين مخالفتين، إما أنه نبتلى بمشكلة التأكيد ولا نقول بالتأكيد والتأكيد خطورة وبه مشكلة، أو أن نقع في مشكلة صرف الوجودية، وأي من المشكلتين أهوان؟ التأكيد أهوان، ولذلك نقول بأن الخطاب الثاني أخذ على سبيل التأكيد ومشي على القضية. هذا هو ما أفاده الشيء. ما عنده شيء في هذا المقام زائد على ما تفضل. البقية التي أردت أن أبينها شيء، البعض في الصورة الثانية انتصر إلى فكرة التأكيد، مع أن في الصورة الأولى انتهى إلى فكرة التأكيد. فافترض هناك عوامل خاصة في الصورة الثانية ليست بموجودة في الصورة الأولى، ولذا اختلف الفرق. اختلف الحكم فسألتها انت قلت هذه القضية لبيان انه لماذا الشيخ كبر تكثر الصور. طب واحد لعله يشكل على الشيخ، شلون يشكل عليه؟ شلون يشكل عليه؟ يقول له اذا حكم الصورة الاولى والصورة الثانية واحدة، اذا لماذا هذا التفصيل؟ هذا الشيخ انا احترمه، الشيخ احترمه، اجي اقول الشيخ على اثنين الشيخ هذا وهذا والحكم فيهما واحد. على قليل على قليل الشيخ انتهى الى وحدة الحكم في الصورة الاولى وفي الصورة الثانية. لماذا اذا قام بعملية التقسيم؟ الجواب وذلك لانه في نظره ان لا خصوصية للصورة الثانية على الصورة الاولى، ولذا قال انه ما قلناه في الصورة الاولى جاري في الصورة الثانية، فيه تلويح إلى وجود المخالف والتفرق بين الصورة الأولى والصورة الثانية. هذه ما عندنا في الصورة الثانية. ننتقل بعد ذلك إلى الصورة الثالثة. الصورة الثالثة أن يكون أحد الخطابين مطلق والخطاب الثاني مقيد. هنا ماذا تريد أن تدعي؟ أحد الخطابين مطلق والخطاب الثاني، هل تلتزم بوحدة الجعل أم تلتزم بتعدد الجعل؟ حتى من الخارج ترى إذا صار بنانا نلتزم من الخارج يكبر القضية بيننا. إذا أردنا أن نلتزم بتعدد الجعل تدرون شنو بعد؟ يلزم عندنا أن دائما ورود المقيد ومرود الخاص عقيب المطلق يوجب شنو؟ تعدد المطلوب، تعدد المطلوب. والحال لم يلتزم به بالخارج بهذه الفكرة أصلا، لم يلتزم أحد. فيما لو كان عندنا خطابان أحدهما مطلق والآخر مشروط أنه هذا يستوجب تعدد المطلوب، وإنما يحمل على وحدة المطلوب. كيف يحمل على وحدة المطلوب؟ بهذا البيان. لكن هنا بعد فكرة التأكيد، هل لا تأتي مخالفة التأكيد؟ هنا لا تأتي،
مو مسألة عالم التأكيد، مو هي قضية عالم التأكيد، وإنما أنه نقول المراد هو صرف الوجود، وما دام المراد صرف الوجود لكن هذا صرف الوجود أراده في ضمن الحصة المطلقة أم في ضمن الحصة الخاصة، فقال هو في ضمن الحصة الخاصة. إذن انتهى ماذا في الصورة الثالثة؟ الحكم هو نفس الحكم في الصورة الأولى والصورة الثانية. يعني شو الحكم في نفس الصورة الأولى والثانية؟ كما أن في الصورة الأولى وفي الصورة الثانية قلنا وحدة الجعل، كذلك في الصورة الثالثة نقول بوحدة الجعل.
اللي يروا أنه الحملين بالنسبة يعني يحملون المطلق على المقيد، يعني يحملون الإطلاق على التقييم. فيعني كيف يكون هذا التعدد ما له داعي يعني؟
ما تدع ولذا نقول وحدة المطلق وحدة الجعل. هو هذا نقول من الخارج
ما لحمل الإطلاق، لا قلنا بالتعديل والجعل
يعني راح يقدر
لحمل الإطلاق على
التقييم. يعني كل من يقول بفكرة تعدد الجعلي لا يقول بفكرة حمل الإطلاق على التقييم. نقول
نعم.
إذن النتيجة في الصور الثلاثة واحدة وهو وحدة الجعلي، هم في الصورة الأولى هم في الصورة الثانية هم في الصورة الثالثة. ودليل وحدة الجعلي الحفاظ على فكرة صرف الوجود، ومستعدين أن نتنازل عن ونقع في بعض المخالفات لكن لأجل هذه لهذا القانون، لأجل هذا القانون، لأجل هذا القانون. وعلى هذا الذي قلته هذا أحوال الصورة الثالثة. أما الصورة الرابعة، شنو الصورة الرابعة؟ قل إن جاء زيد وقل إن جاء هناك. يقول هنا لا، لا نقول بفكرة صرف الوجود. لماذا لا تقول بفكرة صرف الوجود؟ وذلك لأن صرف الوجود يعني إرادة الطبيعة عند تحقق هذا السبب. أما إذا افترضنا أن الأسباب متعددة في الحقيقة هذا طبيعة لا رأي فيه وليس بطبيعة واحدة. أنت تتصور أن طبيعة واحدة، تتصور طبيعة واحدة ولا شنو طبيعة هنا؟ إذا حملنا المورد على التأكيد أو عبارة أخرى أصح على تعدد الجعل لا نقع في مخالفة صرف
الوجود.
أكرره أنت بكري النقطة الثانية تخلص. الصورة الرابعة ماذا قال؟ قال نحن في الصورة الرابعة نقول بتعدد الجعلي. شلون تقول بتعدد الجعلي؟ شنو الفرق بين هاي الصورة والصورة السابقة؟ قال لأن هنا ما يوجد مخالفة صرف الوجود. الصورة السابقة لزم مخالفة صرف الوجود، أما في هذه الصورة لا يوجد مخالفة صرف الوجود. وإذا ما يلزم مخالفة الوجود إذا نقول بقانون التأسيسي، وأنا نقول بقانون التأسيسي. ليش ما يلزم مخالفة صرف الوجود؟ لأنه في الحقيقة هذا نحو من بيان التكرار. إذا تحقق هذا السبب فيجب عليك كذا، وإذا تحقق السبب الآخر فيجب عليك كذا. مثل من قبيل أقول لك إذا مثلت ميت، وإذا مثلا أجملت ثمان إلهك في عالم الامتثال. قلنا ربما أن الدليل دلنا في عالم الامتثال بأن الغسل الواحد ينزع عن جميع الأفضل، لكن كم خطاب موجه إليه؟ إحنا الآن وين نتكلم؟ نريد نعرف كم خطاب، كم نداء صادر من المولى بالإرادة الجدية، كم خطاب صادر من المولى بالإرادة الجدية. في هذا الفرق يريد أن يقول الالتزام بصدور تعدد بالخطابات الجدية للمولى لا يلزم به أدنى مخالفة، فلا بد أن نضيف إليه. وإن كان ربما باللحاظ الفتوى الفقهية نحن نقول في عالم الامتثال بكفاية الأداء الواحد. إذا نمت فتوضأ، إذا أحدثت بالأصغر فتوضأ، إذا ما فعلت الأمر الفلاني فتوضأ، إذا أردت أن تقرأ القرآن فتوضأ.
نقول هذه مقتضى
هذا التعدد في القطاعات فإنه يوجد تعدد الجعل، يوجد تعدد الجعل. فكم جعل عندي وكم قطاع عندي وكم حكم صادر؟
أجل ربما لما دل عليه الدليل الخارج في باب الوضوء أنه يمكن بوضوء واحد أن أخمج أكثر من قطعة. لأنه كم قطعة صدر؟ احنا نمثل بهذا المثال خطابات المرأة. المرأة مرة أن تكون خطابها تأكيدي، هنا كم خطاب عندها؟ خطاب واحد، والبعدية تكون بعدية تأكيدية. ومرة نقول لا، هذه المرأة شنو؟ خطاباتها خطابات تأسيسية، عندها كم خطاب؟ تعدد الخطاب. والأصل الأول يقتضي شنو؟ كم استجابة؟ على كل خطاب لإماتته لا بد من إلا إذا فهمنا من الخارج أنه وإن كان خطاباته متعددة إلا أنه يمكن تلطف منها. إلا قال يا أبو أنا عندي تعدد في الجاهل وعندي تعدد في الخطاب وعندي عاقبة يوم الحقاق يوم القيامة. شم عقاب على تركه الأول والثاني يوم تعدد في الجاهل، لكن أنا أتفق عليك أقول لك يمكن لك أن تأتي بشكل واحد يصدر هذه الخطابات مرة إذا دل على الدليل. وأما إذا ما دلت شيء قلنا كل خطاب يستوجب انتقام وعليه نعاقب بكم عقاب. هذا الأدب نعاقب بكم عقاب الذي عليه مثلا غسل الجنابة وعليه غسل مثلا مس الميت. وافترضنا أن هذا من موارد تعدد الجعل وما وجد عليه، فما تعالى هذا. فإذا قلنا إذا واحد يقدر يكتفي بغسل واحد لن يقدر يكتفي بغسل واحد وينزه عن جميع الأخلاق، لكن الآن ما عاد ما أدفع على هذا الحال في يوم القيامة جمع عقاب عليه. ليش؟ أنا قلنا الجبل تعدد الجانب، هذا ما عنده في هذا الأمر. على ذلك ننتقل إلى أمر جديد. خلا طبق لك هذا بشكل سريع حتى أرسل في البحث الآن إن شاء الله تعالى. قلنا الأمر العاشر، احنا أكدنا على الأمر العاشر، أكدنا على قضية أن الأمر العاشر من فروعات ومن شؤونات البحث الثالث. فلس بطلع عن الأمر الثالث، حاول أنه تخليه بظن أفق البحث الثالث. أنا عندي ناس عشر ما عدتهم المرة والتكرار إيه؟ المرة والتكرار وين؟ ثاني إيه؟ ثاني قبل ما إذا تعلق الأمر بفعل مرتين فهو يمكن أن يقع على صورتين. الصورة الأولى أن يتخلله الامتثال، والصورة الثانية أن لا يتخلله الامتثال. والذي لا يتخلله الامتثال تكون على صورة أن يكون الأمر الثاني بعد امتثال الأمر الأول. هذه الصورة، شنو رأيك في هذه الصورة؟ يقول هذا جعل جديد وخطاب جديد ويطلب امتثالا جديدا وما العلاقة بالسابق تماما، لأنه السابق ما انتهى من قبل. أنا أريد منك فلوس، طيب من فلوس بعد أكل السباب، بعدين أجد أن لك بين فلوس يقول لي نفس السابق على إكرام السابق خطاب جديد يستوجب طيب تحركا جديدا. أن يكون الأمر الثاني بعد امتثال الأمر الأول، وحينئذ يعني حين الالتزام بهذه الصورة لا شبهة في لزوم امتثال الثاني، لأنه جعل. الأنسب كان يقول لا شبهة في كون هذا الثاني جعلا جديد، والجعل الجديد يستوجب وفق القاعدة الأولية امتثالا جديدا. يعني ينتقل لعالم الامتثال، ابرز الحد الوسط. حد الوسط شنو؟ أنه جعل جديد ولازمية الجعل الجديد امتثالا جديدا. ايش دعني من نقلته؟ هذا مو مهم، ننتقل الى الصورة الثانية. ان يكون الامر الثاني قبل امتثال الامر الاول، يعني لم يتخلل بين الثاني والاول امتثال، وحينئذ يقع الشيء
في وجوب امتثاله مرتين سنة. لا تقول امتثال وايش أو الذي هاي العبارة شو يقول؟ فيقع الشر. شوف شرح هاي العبارة في أن المولى عنده تعدد في الجعل أم وحدة في الجعل. إن كان تعدد في الجعل فلا بد من امتثالين، وإن كان وحدة في الجعل فلا بد من امتثال واحد. وحينئذ يقع الشر في وجوب امتثاله مرتين أو كفاية المرة الواحدة في الامتثال. فإن كان الأمر الثاني تأسيسي، يعني جيم تأسيسي يعني جعل جديد. فإن كان الأمر الثاني تأسيسيا لوجوب آخر، نعم كمل، فيلزم تعدد الجعل ولازمية تعدد الجعل تعدد الانتظار، تعين الانتظار مرة بعد. هذا إذا قلنا في فكرة التأسيسية، قلنا فكرة التأسيسية شو خربط لنا؟ خربط لنا فكرة فصل الوجود. وإن كان الخطاب الثاني تأكيدا للأمر الأول فليس في البين إلا جعل واحد ولازمية الجعل الواحد امتثال، فليس لهما إلا امتثال واحد. ولتوضيح الحال وبيان الحق في المسألة نقول أن هذا الفرض له أربع حالات. الحالة الأولى أن يكون الأمران معا غير معلقين على شرط، يعني مطلق مطلق، كأن يقول مثلا صلي ثم يقول ثانيا صلي. شوفوا العبارة معك، شوفوا ساعدني أنت سيجو فإن الظاهر. ليش ظاهر؟ ليش ظاهر؟ حديثنا في عالم الضروف والاستظهارات معادلة في عالم آخر، عالم الاستظهارات ما ظاهر الظاهر. وقلنا مثل الاستظهار كان على هذه الفكرة معذور. كيف؟ فإن الظاهر حينئذ أن يحمل الأمر الثاني على ماذا؟ على يعني نقع في مخالفة، نعترف أن التأكيد مخالفة نقع فيه. ليه تقع في مخالفة التأكيد؟ حفاظا على قضية أهم. فإن ظاهر حينئذ أن يحمل الأمر الثاني على التأكيد، لأن شوف راح يبين قاعدة صرف الوجود، راح يبين قاعدة صرف الوجود، راح يبين قاعدة صرف الوجود، لأنه يقول أنا وين أقعد؟ أقعد نفسي في مخالفة التأكيد، لكن حافظت لك على قانون صرف الوجود. شوف لأن الطبيعة الواحدة يستحيل تعلق الأمر الأمرين يستحيل تعلق الأمرين بها من دون امتياز في البيان، وإلا يلزم أن صرف الوجود يتكرر. على معنى احنا بعد نتكلم على معنى ما نعلم أستاذنا نمسي على هذا الفرص أستاذنا من الأنفر ما دي نتناقش بأنه ستون أي من المعنى. أقول إذا فرض هو بهذا المعنى سيتكلم على هذا، على
طول المعنى مطر غير
أي بعد، يعني بعبارة أخرى أنت تتكلم على وصف البحث الثبوتي. إحنا كلامنا يعني أحدنا المسألة إلى الثبوتية وبينا بالمعنى الثبوتي بالمعنى المتطور، وكل سيأتي في البحث الإطلاق توضيح أنه الميل إلى هذا النمط من التفسير الثبوتي. هذا كله بيجب على وفق ذلك التفسير الثبوتي وعلى وفق ما انتهينا عليه وما بنينا عليه سابقا تنسل. لذا قلنا هذا مرتبط بذاك لأجل هذا، لأجل هذا. فلو كان الثاني تأسيسان أي يعني تأسيس أي غير مؤكد للأول الجعل الآخر، لكان على الآمر، شوف شوف بعي بينها، لكان على الآمر تفييد متعلقه ولو بنحوي مرة أخرى مرة ثانية أريد مرتين أطلعين. لا أن يعني شنو يعني لا بد أن يبين بنحو لا ينسجم مع لغة صرف الوجود. لما قلنا مع صرف الوجود يعني مرة واحدة فمن عدم استفيدي بالمرة الثانية وظهور وحدة المتعلق فيهما يكون اللفظ الثاني ظاهرا في ماذا؟ يعني شنو بعبارة أخرى إذكار. فمن أجل الحفاظ على قانون وحدة الوجود فلا بد من حمل الثاني على ماذا؟ على التأكيد. وإن كان التأكيد اللي يقول التأكيد في مخالفة، وإن كان التأكيد في نفسه خلاف الأصل وخلاف هم خلاف الأصل عطف تفسير وخلاف ظاهر الكلام لو خلية ونفسه. لكن احنا مضطرين لهذه المخالفة لأجل الحفاظ على تلك القضية.
والحال
أنه
لو أراد أن
لا صرف الوجود الامتثالي مو بمعنى الامتثال الذي أخذ هنا. إذا صرف الامتثال صرف الوجود الامتثالي بهذا المعنى لا صرف الوجود الامتثالي هنا كان بمعنى أنه ينتجد في لغة الجعل في لغة الجعل هم يبقى في دائرة الجعل لم نخرج عن دائرة الجعل بخلاف الإطلاق كان شيء آخر فتسو لكن هم جعل إيه إذا هاي إشكاله يعني إذا فسرنا صرف الوجود في البحث الثامن على صرف الوجود الامتثالي فيأتي إشكال لا مو هذا كان صرف الوجود الجعل الثاني أن يكون الأمران معا معلقين على شرط واحد كأن يقول المولى مثلا إن كنت محدثا فتوضأ ثم يكرر نفسها القول الثانية ففي هذه الحالة أيضا يحمل على التأكيد لعين ما قلناه في الحالة الأولى بلا تفاوت. الثالثة أن يكون أحد الأمرين معلقا والآخر غير معلق كأن يقول مثلا اغتسل ثم يقول إن كنت جنبا فاغتسل ففي هذه الحالة أيضا يكون المطلوب واحدا ويحمل على التأكيد وذلك لوحدة المأمور به ظاهرا المانع من تعلق الأمرين به. نفس الفكرة نفس ما يقوله غير أن الأمر المطلق أعني غير المعلق يحمل إطلاق على التقييد على المقيد على المعلق فيكون الثاني مقيدا للإطلاق الأول أي وكاشفا عن المراد الجدي للإطلاق الأول. وأنا ما هلقد يعني فتحت البحث في مسألة الإطلاق والتقييد لأنه بحث رح يأتي الإرادة الجدية والإرادة الاستعمالية والإرادة الجدية من المسلح والثاني إرادة الجدية هذا كل هذا رح يأتي فيما بعد. فلذا أنا أهملت هذه النقطة وإن كان حكم مجال للحديث. الرابع أن يكون أحد الأمرين معلقا على شيء والآخر معلقا على شيء آخر كأن يقول مثلا إن كنت جنبا فاغتسل ويقول إن مثلا ميتا فاغتسل ففي هذه الحالة يحمل ظاهرا على التأكيد قلنا ما لازم التأكيد تعدد الجعلي لأن الظاهر أن المطلوب في كل منهما غير المطلوب في الآخر ويبعد جدا حمله على أن المطلوب واحد هذا بعد حمله على التأكيد. أنا بعد ما له معنى فكرة التأكيد وأنا ما له معنى فكرة التأكيد أنا ما له معنى أصلا ليش أنت تصور التأكيد أما التأكيد فلا معنى له هنا. وأما القول بالتداخل تداخل الأسبابي تداخل الأسبابي تداخل الأسبابي عن تداخل الجعلي الأصل في من تكلم بكلامه هل التداخل الجعلي أو التداخل الأسبابي هل أنت ممن تميل إلى التداخل الجعلي؟ يقول الأصل الأول في أن كل من تكلم بكلامه أن كل كلامه جعل مستقل والحمل على وحدة الجعلي خلاف القاعدة لا يضاف إليها إلا مع القليل هذا مطلب رقم واحد وهو اللي يريد يدفع منه. وعنده مطلب اثنين عنده سؤال يكرر أنه إذا واحد حشايكين هذا تعدد في الجعل في الوجوب أم وحدة الوجوب هذا بحث. وعندنا بحث آخر سلمنا أن هذا من تعدد الجعل خطابه يمكن الاكتفاء بعمد بامتثال واحد أو لا يمكن الامتثال بفعل واحد. الأول شو نسميه؟ نسميه تداخل الأسباب وعدم تداخل الأسباب لأن الجعل يكون سببا لعالم الامتثال. فماذا نقول؟ هل الأصل الأول يقتضي تداخل الأسباب أم عدم تداخل الأسباب؟ يعني شنو؟ يعني إذا واحد تكلم بكلامين ما ندري هذا فيه تعدد في الجعل أم وحدة الجعل. قلنا الأصل الأول يقتضي تعدد الجعل الذي هو التأكيد. قلنا نبعد نقول تأكيد لا معنى له. واضح؟ افترضنا أنه الآن صار عندنا جعلية أكيدا يعني لا نقول بتداخل الأسباب عندنا كم جعل؟ جعلي. نسأل سؤال بعد هل يمكن بهذين الخطابين أن أتي بفعل يرضي كلا الخطابين ويسقط كلا الخطابين أم لا؟ هذا يسمى عالم الامتثال يسمى تداخل المسببات لا يسمى بتداخل الأسباب. فتفرق بين تداخل الأسباب وتداخل المسببات. تداخل الأسباب ينقح لك تعدد الخطاب تعدد الحكم حكم واحد أو أحكام متعددة.
تداخل المسببات وعدم تداخل المسببات. لا طبعا طولي هذا طولي عن شنو؟ يعني بعد الفراغ عن وجود تعدد في الخطاب وتعدد في الجعلي، هل يمكن الامتثال بفعل واحد أم لا؟ هذا مو هذا تداخل المسببات، واضح الفرق؟ فإذا وإحنا شنو رأينا؟ إحنا يا شيخ إحنا شنو رأينا؟ الأصل عدم تداخل الأسباب واحد، كما أن الأصل عدم تداخل المسببات اثنين. فلا نقول بتداخل الأسباب، ومع التنزل له والإغماض عن هذا الأصل والقول بتعدد الأسباب، مع هذا نقول الأصل الأول لا يقتضي تداخل المسببات. فإذا الآن واحد سألك قال لك ما في مرة حكيت كلام واحد حكم واحد أو حكمين، قال تجيب باذنجان ولا شوية قال تجيب باذنجان، هذا خطابين لو خطاب واحد سبق عندنا مرة ما أدري مخالفة الكلمات، بتقول قلبك يلعن يقول هذا يعني شك، أنا راح أبين لك يا بالمصطلح العلمي هذا شك في تدخل في تعدد الوجوب أو تعدد الوجوب، تعدد الجعل أو عدد الجعل، الأصل الأول يقتضي تعدد الجعل. يعني شنو يعني خطاب زين هذا يعني ضربتين وراها بسطتين زين. الأمر الثاني افترضنا أن بابا أي بسطتين، هل يمكن أن أروح على السوق مرة واحدة أجيب باذنجان أخلص؟ يقول لا، إذا قلبك يلعب لا ما في السوق روح أجيب باذنجان كذي ترجع بعدين روح مسجد الله أجيب باذنجان على وكلام. إذا فلا معنى له هنا، وأما القول بالتداخل بمعنى الاكتفاء بامتثال واحد عن المطلوبين فهو ممكن ولكنه ليس من باب التأكيد، بل لا يفرض إلا بعد فرض تأكيد، وأن هناك أمرين يمتثلان معا بفعل واحد، ولكن التداخل على كل حال خلاف الأصل هم في مرتبة الأسباب وهم في مرتبة المسببات، ولا يصار إليه إلى التداخل لا بالأسباب ولا بالمسببات إلا بدليل خاص، كما ثبت في غسل الجنابة أنه يجزع عن كل غسل آخر، فهذا من أمثال تداخل المسببات. وسيأتي البحث عن التداخل مفصلان في مفهوم الشرط تداخل الأسباب وتداخل المسببات هذا الجزء. أما البحث البعدي اسمع لي، عنوان البحث شنو؟ الأمر بالأمر، أمثلة الأمر بالأمر شنو؟ الله يقول له للنبي يقول له أمر أمتك، فريق مرة هو الله يأمر أقم الصلاة، من الآمر الله ومن المأمور الأمة، هذا مو محل كلام يا الآن، محل كلام شنو؟ الله يأمر الرسول يقول له أنت أمره، أحب أنه من لك أسمع أنت تأمر، قل للمؤمنين مو مرة يقول غضوا أبصاركم، هذا أمر من الله إلى الإبراهيم، هذا مو محل كلام يا الآن، محل كلام شنو؟ أن الله يأمر رسول الله يقول له أنت أمره، هذا يسمى الأمر بالأمر، الأمر بالأمر. ماذا تريد من هذا؟ ماذا؟ ما هو المطلوب منا؟ نقول أن صور المسألة ثلاثة، الآن عندنا في الصورة الأولى صور المسألة ثلاثة، الشيخ ما معنونا في الصورة ثلاثة بس احنا معنونا في الصورة ثالثا، يكون أدى المأمور أول ومأمور الرسول يصير مأمور الأول والأمة ستكون ثالثا، يكون الهدف من الآمر أن يكون المأمور دور التبليغ مبلغ دور التبليغ هنا يعني، أو بعبارة أخرى غير دور التبليغ، مثال عبارة هي شيء من الركة لكن بس للتقريب للإفهام، يكون كأنما دور المأمور الأول يكون دورك أشبه ما يكون بدور الآلي، ويكون دوره بس جسر، هو الآن يريد يسافر وما يقدر يشوف عياله فيكلف واحد يقول اعمرهم، في الحقيقة شنو الهدف؟ أنا ما أقدر أشوفهم،
فلأجل أن أصير ما أتخلص من المشكلة فأقول ماذا؟ فأمر. هذا شو نسميه؟ هاي الحالة شو نسميها؟ هاي الصورة الأولى أن دور الدور المأمور الأول دور آلي، دور المبلغ، وعبر عنه بالدور الآلي شنو؟ أي ليس له الموضوعية. أمر المأمور الأول لا موضوعية له، وإذا أمره بالحقيقة ترجمان لذلك الأمر. هذه الصورة رقم واحد، صورة رقم واحد، أكررها الصورة رقم واحد، أنه المولى عز وجل يأمر النبي الأكرم صلوات الله عليه وسلم، يأمره على أن يأمر الأمة، فالأمة هي المأمور ثانيا، والمأمور أولا هو الرسول الأكرم. طبعا المأمور أولا ويكون آمرا ثانيا، سميه ما شئت. إلا أن هدف النبي، هدف الله لماذا أمر النبي؟ هل هدف أنه لقول النبي موضوعية أم مجرد أنه واثق في نقل مراده؟ التبليغ شنو معناه؟ التبليغ معناه أنه هو ما يبين شيء منه، وليس له ولاية تشريعية، وليس له، اسمعني، وليس له ولاية تشريعية، وليس في الحديث إلا أن يكون حاكيا لماذا؟ لما يكون الطالب منهم قام. هذه الحالة رقم اثنين. الحالة رقم اثنين أن يكون دور النبي له الموضوعية، بحيث نعلم من الخارج أن النبي دوره دور موضوعية، أن يكون النبي دوره دور الموضوعية. وبعد شنو؟ صورة ثانية بعد يأتي فيها مقابل الصورة الأولى، وأن يكون الفعل المأمور به مطلوبا للآمر. المصلحة وين؟ المصلحة وين؟ في فعل المأمور به، فهو شنو؟ أن غرض من أبصاركم في الله. فأن الآمر كان هدف شنو؟ مو أنه يجعل الرسول آلي، وإنما هدفه أن هو الرسول يقوم بمهمة التشريع، أن الرسول يقوم بمهمة التشريع، مو مبلغ، وإنما شي يكون مشابه. ومصلحة تشريع الآمر شنو المقصود من تشريع الآمر؟ مصلحة الفعل وهو الإضمار على المرء. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة إذا بينا الحالة الثانية تتطرح أكثر. ومرة أنا بس مقصودي هو أن أجعله آمرا تأكيديا، لكن مقصودي شنو؟ ليس هو الفعل، مو على مسألة، وإنما حتى أمرنا على الحكومة والسلطنة، مو يبقى على مسألة، مو يا معلم، ما عندك انت تفعل. اذا شنو هدفك من امرت انت الامر الاول؟ لماذا امرت الامر المامور الاول؟ شنو هدفك من هذا؟ لا لان الوصول الى ماذا؟ الى الفعل، مو يا معلم، سواء اتوا بالفعل او لم ياتوا، ماكو مصلحه بالاتيان بالفعل، وانما المقصود الاساسي شنو؟ انه حتى يتعلم الابن في كيفية الآمر. المصلحة وين؟ المصلحة مصلحتي أنا جديدة، أريد ابني يتعلم شلون يأمر، أنا أقدر أروح أمر هذا العامل هنا، العامل هنا، الصانع مالتي هنا، أقدر أقول له أكمل، بس أقول له أكمل، أقول له أكمل. شنو الهدف؟ مو الهدف الكامل، البيت نظيف، المحل نظيف، اذا شنو هذا؟ اتعلم، شلون يوم هذا قالك بيت ثلاثه حتى انا شنو المقصود؟ بعد حتى ثامن شيء بيصير ثاني من الحالات ثلاثه، شنو المراد منها؟ الاصل بعد ثاني الطرف ها هنا ثلاثه صور، المهم انه يصير تمييز بين الصور الثلاثه ولا يصير خلط بين الصور الثلاثه. الصوره الاولى ان الله يأمر النبي على أن يكون دور النبي مجرد مبلغ، مجرد حاكي، مجرد ناقد، كما نفترض في الأمثلة العرضية أنه أنا أسافر وما أقدر أشوف منه أشوف ابني، فأقول لك سيدنا إذا أنه زحمة إذا شفت ابني قل لأنه أمره بكذا. هنا شنو المقصود تكليف السيد بهذا الأمر؟ شنو ليس له الموضوعية إنما فقط وفقط شنو إوصال هذا الخطاب هذا هاي الصورة الأولى. الصورة الثانية لا أنا واقعت لي غلط أنه لا عندي قصد بأن لكلام السيد له الموضوعية، أريد علم على الولاية على الولاية التشريعية، فهو مشرع مو مبلغ، هو مشرع هو مو مبلغ هو مشرع. لكن تارة أنا هدفي حتى الإتيان بالعمل خارجا، فإذا أنا أريد الكنس خارجا هاي حالة ثانية. والحالة الثالثة أنا مو يم عالم الكنس، مو يم عالم الكنس، وإنما يم عالم شنو تعليم الأب كيفية الأمر. تعليم الأب لما أقول له روح أبارك روح أقول له أمر الصانع بأن يكنس، مو يم الكنس أصلا ماكو مصلحة في الكنس. هنا المأمور إذا علم بهذه الحالات الثلاثة شنو المطلوب منه؟ هذا سؤال رقم واحد، يجب عليه أن يمتثل أو ما يجب عليه أن يمتثل؟ على واحد. وإذا صار قلبه يلعب ما يدري، الآن النبي أمر بعنوان المؤسس أو بعنوان المبلغ أي واحد، أو أمر على نحو أنه هو يختبر نفسه يعني يتعلم، أو على نحو المقصود الأصلي، هنا ما هي وظيفة المأمور الثاني؟ سؤالي اتضح وكبيرهم صور المسألة ثلاثة. شنو هدفنا؟ أن المأمور الثاني شنو يجب عليه أداء العمل أو لا يجب عليه أداء العمل؟ المأمور الثاني يجب عليه أداء العمل أو لا يجب عليه أداء العمل؟ قلنا تامة ندري يعني هذه من الصورة الأولى، هذه من الصورة الثانية، هذه من الصورة الثالثة. مرة شنو ومرة من أدري جتنا في الصورة ما أدري هي من الأولى من الثاني. هنا شلون؟ فهم نريد نفهم أحكام الصور الثلاثة، وهم نفهم وهو المقصود الأساسي تأسيس الأصلي عندما نشك بأن المراد الأولى أو الثانية أو الثالثة. الأصل إلى أي شيء يصلي؟ الأصل الاستظهاري. لو وردت عندنا هيك حالة الأصل الاستظهاري أي شيء يصلي؟ تحديد أي من الصورات وأي صورة تحتاج إلى زيادة في البيان. ننتظر إلى الصورة الثالثة أم إلى الصورة الثانية أم إلى الصورة الأولى؟ هذا بإذن الله إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.
مرت من مو وقف او كده
فاطمه شخبط عليك